بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة حول هذا العلم، علم المصطلح، وأخذنا أيضا نبذة من ترجمة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فما اسم ابن كثير؟
إسماعيل بن عمر بن كثير
أبو الفداء. ماذا تعرف من مؤلفات ابن كثير؟ تفسير المشهور والبداية والنهاية في التاريخ، وأيضا جامع المسانيد والسنن، هو من أوسع كتبه الحديثية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا رحمه الله، هذه المقدمة من كتابة بعض تلاميذه الذين نسخوا الكتاب. قال شيخنا الإمام العلامة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إمام من أئمة الدين، والإمام هو الذي يقتدى به في الخير، والعلامة صيغة مبالغة من العلم أي كثير العلم، والتالي تأكيد المبالغة، مفتي الإسلام أي مفتي أهل الإسلام، قدوة العلماء. القدوة المطلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو الذي يقتدى به مطلقا. ومراده بهذا أنه من أئمة الدين الذين يقتفى أثرهم ويقتدى بهم في الخير وفي اتباع السنة، ويقتدى بهم فيما وافقوا فيه الحق، وليس معنى هذا تقليد لأهل العلم وأخذ جميع أقوالهم حتى وإن خالفت الصواب، وإنما المراد الاقتداء بأهل العلم في الخير وفي ما وافقوا فيه الحق والصواب، هذا هو. وإلا فالذي يقتدى به مطلقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم يقتدي بعضهم ببعض في اتباع الحق والسنة وفي كذلك أيضا العلم والزهد والصبر على ذلك وغير ذلك من الصفات الطيبة الحميدة. ومن قال قولا جانب فيه الصواب عن خطأ أو اجتهاد فإنه لا يتابع على ذلك القول. قال شيخ المحدثين أي في زمنه الحافظ، هو حافظ وبلا شك، ومن نظر في مؤلفاته يعرف أنه حافظ، لا سيما كتاب جامع المسانيد والسنن، وهكذا أيضا التفسير، كم من الأحاديث يغترفها ويسوقها في تفسيره ما يدل على حفظه رحمه الله. المفسر، تفسيره المشهور بتفسير القرآن العظيم يدل على ذلك ويشهد لأنه مفسر، بل إن تفسيره فاق كثيرا من التفاسير، فاق كثيرا من التفاسير. قال بقية السلف الصالحين، السلف بمعنى المتقدمين الماضين، والسلف في اللغة والمتقدم على غيره، نعم السلف أنا لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة قال بقية السلف الصالحين عماد الدين، وهذا لقب، وقد كره أهل العلم التلقيب بهذه الألقاب، التلقيب بهذه الألقاب أي الألقاب المضافة إلى الدين، لأنها تحمل التزكية. نعم. وراك كلام حول هذه الألقاب في معجم المناهي اللفظية لبكر بن عبد الله أبو زيد، وحاصل ما ذكروه في هذه الألقاب أنه لا يجوز أن يلقب بها الكافر أو الفاسق، فالكافر أو الفاسق لا يصلح، بل لا يجوز أن يلقب بأنه نجم الدين أو شمس الدين أو إلى آخر. وكرهوا أن يلقب بها الصالحون لما فيها من التزكية. وكثير من أهل العلم ممن لقي بهذه الألقاب لقبه بها أهله واشتهرت، كما هو الشأن بشيخ الإسلام تيمية، كان يلقب بتقي الدين، كان يلقب بتقي الدين، وهكذا الإمام النووي يلقب بمحي الدين، مع أنه يذكر عن النووي أنه كان يكره ذلك وينكر هذا اللقب، لكن بعضهم لقبه بها أهله فاشتهرت. نعم. وصار يلقب بها في بعض الأزمنة الملوك والأمراء، وبعضهم في الحقيقة يسير على طريقة يهدم بها الدين، هو يلقب ربما بركن الدين، وهو الذي يعني ماذا أضاع الكثير من الأحكام الشرعية، فلذلك لا يجوز أن يلقب بها كما سمعت الفاسق ولا الكافر من باب أولى. والصنعاني رحمه الله أبيات طيبة في هذا، تسمى بشمس الدين وهو ظلامه، وهذا بنور الدين وهو له الخسف. السلام. قال وذا ناصر الإسلام يدعوه قومه، وقد سامهم من ظلمه كلهم عسف، إلى آخر تلك الأبيات. قال أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، هذا يدل على أن هذا الطالب كتب هذه المقدمة في حياته، حياة ابن كثير رحمه الله. قال فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه، المرام أي المطلب. الحمد لله، من هنا يبدأ كلام ابن كثير، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام، قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، كالحاكم محمد بن عبد الله الحاكم صاحب كتاب المستدرك، له كتاب في علم الحديث اسمه معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، والخطيب خطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر أيضا له عدة مؤلفات في علم الحديث في علم المصطلح، ومن أجمع كتبه كتاب الكفاية في علم الرواية، وهكذا له كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وكتب أخرى. ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة، أي ممن دون واعتنى بالكلام في علم الحديث، ولما كان من أهم العلوم وأنفعها، أي علم الحديث، أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد، يعني أراد أن يكتب مختصرا في هذا الفن في هذا الباب. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح، يقصد كتاب علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح، وابن الصلاح هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوري الشافعي، كان إماما حافظا، ولد سنة 557 هجرية وتوفي سنة 643 رحمه الله. وأشهر كتبه كتاب المقدمة في علوم الحديث. وقد كان ابن الصلاح يمليه على طلابه إملاء، كل نوع من أنواع الحديث على حدة أي على استقلال، فيملي على طلابه وهم يكتبون حتى يجتمع هذا الكتاب المعروف بعلوم الحديث. قال: تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات، أي كان هذا الكتاب من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه أي سار على طريقته وعلى ترتيبه، واحتذيت حذاءه بهذا المعنى، احتذى حذوه أي أنه مشى على أسلوبه وعلى ترتيبه، واختصرت ما بسطه، والبسط هو التوسع، والبسيط في اللغة بمعنى بمعنى الواسع، البسيط في اللغة بمعنى الواسع، وصار الناس الآن يستعملون البسيط بمعنى السهل، هو خلاف الاصطلاح اللغوي المعروف في لغة العرب. فتأمل قوله: اختصرت ما بسطه، أي الذي توسع فيه اختصرته. قال: ونظمت ما فرطه، عندكم أو فرقه؟ ما فرطه. واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه، كأنه ما فرقه أي جعله منظما، جمعه في مكان واحد أو بهذا المعنى. قال: وقد ذكر من أنواع الحديث 65 أي 65 نوعا، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي إمام أئمة الحديث، إمام المصنف، له تصانيف كثيرة ومؤلفات وفيرة، حتى ذكر بعضهم أن تصانيفه بلغت 1000 جزء. توفي سنة 458 هجرية. قال: المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا أي اختصر كتاب البيهقي بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، الوكس نقص والشطط زيادة جوزة الحد، والله المستعان وعليه الاتكال. ثم ذكرت عدد أنواع الحديث. قال: ذكر تعداد أنواع الحديث صحيح، يعني بسطها أو ساقها، ثم سيأتي الكلام على كل نوع منها على حدة. قال: صحيح وحسن وضعيف ومسند ومتصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل والمشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف، إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، خفي المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبي ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء، عكسه، من روى عنه اثنان، متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره ومن خلط الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم، وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. أي هذه الأنواع هي التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله في كتابه، وسيأتي الكلام على كل نوع منها في هذا الكتاب إن شاء الله. قال، إذا وجدت قال فالقائل هو ابن الصلاح، وإذا قال بعد ذلك قلت فالقائل من هو؟ ابن كثير. فابن كثير يسوق عبارة ابن الصلاح بقوله قال، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتعقب عليه أو ينبه على شيء قال قلت. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. يعني ابن الصلاح بعد أن ذكر هذه الأنواع يقول هذه الأنواع ليست، يعني ليس علم الحديث محصورا في هذه الأنواع، ولا هذا التقسيم هو آخر التقسيمات، بل إنه قابل لأن يتنوع إلى أكثر من هذه الأنواع، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم، لأن أحوال الرواة وصفات الرواة كثيرة، وعلى حسب كل وصف وحال من أحوالهم ينتج قسم من أقسام الحديث. وأحوال متون الحديث وصفاتها، قال الحافظ ابن كثير قلت، وفي هذا كله نظر، يعني بسط التقاسيم إلى هذه الأنواع، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. خلاصة تعقب الحافظ ابن كثير على ابن الصلاح أنه يقول بسط هذه الأنواع والتوسع في ذلك إلى هذا التقسيم الكثير فيه نظر، فإنه يمكن أن ندخل بعضها في بعض، يمكن أن ندخل بعضها في بعض، ويمكن إدماج بعضها في بعض. هذا حاصل تعقب الحافظ ابن كثير، فهو ينتقد علم الصلاح لماذا بسطها وأكثر من أنواعها إلى هذا العدد، فإنه يمكن أن ندخل بعضها في بعض. وقد أجيب عن اعتراض الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، أجاب عنه ابن حجر في النكت وغيره، بما حاصل أن ابن الصلاح رحمه الله في مقام بيان الجزئيات والأنواع فلا يعترض عليه كونه بسطها وذكر الأنواع، مع أنه يمكن إدماج بعضها في بعض، لأنه في مقام تعليم، في مقام تعليم وفي مقام يعني إيضاح للطالب، فاقتضى ذلك أن يبسط ويتوسع إلى مستوى بيان الجزئيات، وإن كان بعضها قد يدخل في بعض. وأيضا هي من حيث الذات تختلف، يختلف بعضها عن بعض، وإنما قد تلتقي في بعض الأوجه وفي بعض الاصطلاح في بعض الصفات، يعني بينها قدر مشترك، لكن هناك أيضا فروق. قال ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، يعني كأنه يقول هناك أنواع ينبغي أن تذكر مع بعض بجانب بعض، وهو فرق بينها. قال ابن كثير: ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. ثم دخل في النوع الأول من أنواع الحديث وهو الصحيح. إلى هنا سبحانه.